بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك الكريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلق، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير، ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين. اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا واقض حوائجنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لحديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي قال فيه النبي الأمين: يا غلام إني أعلمك كلمات. ومع الجزء الثاني، وهذا هو اللقاء الرابع بين يديه، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بين يدي هذا الحديث الطيب المبارك، حديث أبي العباس عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي أخرجه الإمام الترمذي في سننه، وأخرجه الإمام الحاكم في المستدرك، وأخرجه الإمام أحمد في المسند. وفيه يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت غلاما، وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، أو كما أخبر النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى. وقفنا أمام هذا الحديث استخرجنا جملة من الفوائد الإيمانية والتربوية والأحكام، ووصل بنا الحديث إلى قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وعلمنا أن هذا الجزء من الحديث فيه بيان لوظيفة من وظائف السنة بالنسبة للقرآن. هذه الوظيفة هي تقرير وتأكيد ما جاء في القرآن الكريم، فهذا الجزء من الحديث تقرير وتأكيد لقول الله عز وجل في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. بدأنا نقف أمام المسألة وعلمنا أنها تنقسم إلى قسمين: مسألة عبادة كصلاة وصيام وحج وعمرة وصلة إلى آخر العبادات، وعلمنا مفهوم العبادة والطريق إلى معرفة العبادة. النوع الثاني من المسألة مسألة الحاجة، كسؤالك ربك جل جلاله أن ييسر عليك أمر الرزق، أو ييسر عليك في الدنيا، أو يقضي حاجة من حوائجك، فهذه تسمى مسألة الطلب. فهناك مسألة العبادة وهناك مسألة الطلب. وفصلنا في نوعين المسألة فيما مضى من لقاءات، في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. عندما تسأل ربك اعلم أن الله جل جلاله يسمع مسألتك. لأن من صفاته صفة السمع، فمن أسمائه الحسنى اسم السميع، والذي يتضمن صفة السمع، صفة تليق بكماله وتليق بجلاله وتليق بجماله جل جلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وصفة السمع في حق الله عز وجل تعني كما قال العلماء أنه جل جلاله يسمع السر والنجوى، يسمع السر والنجوى، ويسمع الجهر والخفوت والنطق والسكوت، سبحانه جل جلاله. صفة السمع في حق الله عز وجل أن تعلم يا عبد الله أن ربك جل جلاله يسمع السر والنجوى، ويسمع الجهر والخفوت، ويسمع النطق والسكوت، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، صفة العلم، فيعلم حركات الضمائر وخفيات السرائر، فالسر عنده جل جلاله علانية. لذا لما تكلم العلماء على معنى السمع في حق الله عز وجل قالوا ما ذكرت لكم آنفا، أن الله تعالى يسمع الجهر والخفوت، أن الله تعالى يسمع النطق والسكوت، أن الله تعالى يسمع السر والنجوى. طبعا النجوى اللي انت بتسميه انك تهمس في اذن فلان، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه. وده أدب رفيع للأسف كادت الأمة أن تفقده إلا من رحم ربي وعاصم. إما تكونوا مجموعة من الناس في اجتماع ما أو في مجلس ما، لا يجوز شرعا أن تختص أحدهم دون الجميع وتناجيه، لأن هذا يبعث سوء الظن في نفس الآخرين. لماذا تخاطب هذا سرا دون البقية؟ قد يظن الجالس معكم أنك تغتابه، أو أنك تسخر منه، أو أنك تتحدث عنه، فلا يجوز مطلقا إذا كنتم في مجلس أن تختص أحدهم وتوشوش. باللغة الدارجة يقول لك أوشوشه، يعني تيجي جنبه كده وتميل على الأذن وتتكلم بصوت خفيت، فبقية الجلوس يسيئون الظن بكما. لماذا تناجي في مجلس؟ يبقى لابد أن ترفع صوتك حتى يسمعك الجميع، حتى يسمعك الجميع. تريد أن تكلم فلان في أمر خاص، إذن قم من المجلس أنت وهو استأذنا وتكلم بعيد عن المجلس. لماذا؟ لأن المناجاة في الجماعة تجلب سوء الظن، والإسلام يحرص على تماسك الصف المسلم، فيقول إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه، أي يدخل عليه الحزن. لماذا فعلت كذا؟ فربك جل جلاله يسمع السر والنجوى، السر والنجوى. السر ما أخفيته في نفسك، النجوى ما تكلمت به بصوت خفيض، بحيث من يجلس معك في نفس المجلس قد لا يتبين ما تقول. سبحان ربي جل جلاله يسمع الجهر والخفوت، يسمع النطق والسكوت، وسمع ربنا جل جلاله ينقسم إلى قسمين. الأول سمع إدراك، الثاني سمع إجابة. سمع ربنا جل جلاله ينقسم إلى قسمين. الأول سمع إدراك، وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام سنفصل فيه. والثاني سمع إجابة. سمع إجابة، تعالوا لنقف أمام القسم الأول بأدلته. سمع الإدراك، سمع الإدراك ينقسم سمع الإدراك إلى ثلاثة أقسام. الأول إحاطة وشمول، الثاني تهديد، الثالث تأييد. فيش حد بيكتب؟ اللي معاه الورق لازم يكتب يا إخوة. الكلام ده كلام في العقيدة لابد أن يفهمه طالب العلم، لأن الخلل الذي تعيشه الأمة ناشئ عن الاعتقاد بأن منهج أهل الحق كما ذكرت كثيرا له محاور ثلاثة. المحور الأول معتقد صحيح، المحور الثاني خلق كريم، المحور الثالث فهم سديد. وما من خلل ينشأ في الأمة إلا بسبب المحور الأول، محور الاعتقاد. لذا كانت دعوة الأنبياء جميعا تبدأ بهذا الباب، باب التوحيد، باب العقيدة وتصحيح العقيدة. فما من نبي وما من رسول إلا دعا قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهو أول نداء على مائدة القرآن الكريم. لما تقرأ القرآن تبدأ بسورة الفاتحة تليها سورة البقرة، أول نداء ورد في القرآن هو قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى أول نداء وأول دعاء التوحيد. وكان النبي يقول: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهو الذي علمنا أول ما يفصح الغلام فعلموه لا إله إلا الله. يبقى ده أول شيء في التعليم، التوحيد، العقيدة. فصحة الاعتقاد هي باب السلام، لأن الأصل إن صح صحت جميع الفروع، وإن فسد فسدت جميع الفروع. فالخلل اللي بتعيشه الأمة منشأه من هذا الباب، من هذا الباب. كثيرون درسوا العقيدة دراسة غير منهجية، دراسة علم كلام، دراسة فرق وفقط، فرق الضلال، فرق كذا، فرق كذا، والردود وكذا وكذا، فأضاعوا المعتقد الصحيح، أضاعوا المعتقد الصحيح المستمد من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله كما علمه النبي لأصحابه. النبي ما جلس يعلم الصحابة الفرق الضالة والردود والشبهات أبدا أبدا. هذا الباب جزء من باب الرد على المخالف، بيكون دراسته أكاديمية لطالب العلم المتخصص. أما عامة الناس يلزمهم أخذ العقيدة منين؟ من القرآن ومن السنة، مش الأخذ والرد والردود والشبهات. لما بعض من درسوا العقيدة بعيدا عن هذا المنهج نشأوا لنا جيلا عجيبا فيه جمود وفيه غلظة، بعيد عن الإيمانيات، بعيد عن روحانيات العقيدة التي تربى عليها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فتجد شبابا فيهم حدة وغلظة وشدة. لماذا؟ لأنه عندما انغمس في الفرق وفي الرد على المخالف رأى بعين واحدة، يبقى كل الناس بقى مخالفين بالنسبة له وهو محتاج يرد، ودي المشكلة. فحصر نفسه في هذا الباب، وذلك تجد فئة من الناس لا يعرفون عن المنهج إلا أمورا بعينها: الشدة على المخالف ما بيخرجش منها، وهذا نقص في الفهم. لذلك نقول مهم جدا أن يهتم الطالب بأخذ العقيدة منين؟ من القرآن ومن السنة، بفهم أصحاب النبي. واضح؟ دي العقيدة التي نعرفها. فلما يتربى طالب العلم على العقيدة بهذا الفهم من القرآن والسنة سهل جدا يرد على المخالفات، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من كان على علم بالآثار يعني السنن يستطيع أن يغلب أئمة الباطل. خلاص، لأنه عنده المنهج، عنده قال الله قال رسوله، فعنده المنهج غضا طريا نديا. خده منين؟ من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة. فالعقيدة العقيدة، لابد أن نهتم بهذا الباب. لازم تتعرف على أسماء ربك الحسنى، لازم تتعرف على صفات ربك المثلى، لازم تتعرف على أفعاله جل جلاله. وذلك الأعرابي البسيط قوي قدم على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بيسأل عن قضية البعث، قضية عقدية إيمانية غيبية. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا أعرابي، أخبرني ماذا رأيت في طريقك إلينا؟ قال هذه الأراضي كانت صحراء جرداء فإذا بالحياة قد دبت فيها، شايف خضرة ونخيل وزرع. قال له النبي كذلك الخروج يا أعرابي. خلاص خلصت. كما أن الله أحيا الأرض بالماء من السماء، كانت ميتة صحراء جرداء، ينزل غيث السماء تدب فيها الحياة تخرج الخضرة، أليس كذلك؟ برضو الخروج كده. فمش محتاج بقى نقعد نقول له فرق ضالة ومش عارف ايه، ونقول لك نخاطب فيه المنطق ونخاطب من الكلام ده كله. زي بعضهم كده ينحرف عقل، يقول لك ايه لما تيجي تخاطب غير المسلمين خاطبهم بالعقل. عقل ايه يا ابني؟ هنخاطبهم بالقرآن، هنخاطبهم بالسنن. وهل هناك منطق او عقل في غير القرآن؟ كلام الرحمن جل جلاله اللي رد على جميع الشبهات من كفر وشرك ونفاق بالحجة الدامغة القاطعة. مش محتاجين لك، لا ما تخاطبهمش بالقرآن، أصل هم ما بيؤمنوش بالقرآن. الوليد بن المغيرة اللي راح يهدد النبي ما كانش بيؤمن بالقرآن ولا إيه؟ يا محمد دع قومك وشأنه، إنك عبت آلهتنا وسفهت أحلامنا وفرقت جمعنا. وبدأ يهدد ويتوعد والنبي يسمع في أدب. اللي بيكلمه مين يا جماعة؟ عابد صنم، خلي بالك، مشرك، وبيهدد ويتوعد ويغلص في القول والنبي يسمع في أدب. تعال انت شوف بعض شبابنا اليوم دول، تيجي تكلمه بالحجة ما يديكش فرصة تتكلم، يريد غلبة فقط. وأثناء قولك انت كلام يهمز ويغمز ولا يسمع للحق، لأنه لا يريد الحق، هو يريد غلبة. يعني سيبه يتكلم، ده مش فاهم، عنده قضية الاستعلاء. اسمع لنبيك عليه الصلاة والسلام وتأدب، تأدب بأدب النبوة. يجيله الوليد بن المغيرة من صناديد الكفر يتوعده ويغلظ القول والنبي ينصت في أدب، حتى قال ما عنده. فنظر إليه النبي وقال في أدب جم: هل فرغت يا عماه؟ يا الله إخوة، هذا المنهج لابد أن يدرس للشباب اللي بعد عن المنهج. النبي الآن بيخاطبه مين؟ أئمة الشرك. وهل هناك بدعة أشد من الشرك والكفر؟ يتوعد ويهدد والنبي ينصت ويسمع، ده اسمه أدب الحوار. عليك أن تنصت لخصمك حتى يفرغ من قوله، وتنصت التماسا للحق لعل الحق معه وليس معك أنت. كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. ده تواضع من إمام عجيب، إمام الأئمة الشافعي. مش عيل لسه ما يعرفش يتوضأ وتجد في حدة وصلف وكبر وغرور. يا ولدي هونا هونا، واقرأ قول ربك ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يا ولدي ده علم، العلم حجة، انصت وتعلم، تعلم الأدب في الإنصات. كما قال ربيعة: إني أجلس إلى الشاب يحدث بالحديث فأظهر له عند سماعي له أنني لا أعرفه، أي لا أعرف هذا الحديث، يعني يقبل بكليته في السماع، يقول: وأنا أحفظ هذا الحديث قبل أن يولد هذا الشاب، قبل أن يولد أنا أحفظه. أدب، قيم، ده المنهج. هل فرغت يا عماه؟ قال: نعم فرغت يا ابن أخي. قال: إذن فاسمع مني، أنا سمعت لك وأنصبت لك، ما قطعتك وما همست وما لمست وما ابتسمت،
وما أعطيتك ظهري. الله أكبر، وكلامك كله باطل، خلي بالك ده كلام كله يريد أن يمنع الحق أن ينتشر، ومع هذا يسمع له النبي. الله أكبر، الله أكبر. والله يا إخوة احنا بحاجة ماسة لهذا الأدب. قال: قل يا ابن أخي أسمع لك. لازم يسمع. ماذا فعل النبي؟ قرأ عليه سورة فصلت. ما قالش ده بقى غير مؤمن بالقرآن نقول له حاجة تاني، لا 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 لا، هو ده منهجنا، منهجنا القرآن والسنة. أي شبهة ردها في القرآن، أي معضلة فهمها في القرآن وفي السنة. فقرأ سورة فصلت فقط. ماذا قال الوليد؟ قال: يا ابن أخي إن هذا القرآن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغلق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وما يقول هذا بشر. ده مش كلام بشر ده. الله أكبر. يبقى منهجنا إيه؟ قرآن وسنة. خاطب أي أحد بالقرآن، خاطب أي أحد بالسنة، لأن ده المنهج. واضح؟ لا، عايزين نكلمهم كده بالمنطق. يا ولدي كأنك تتهم القرآن أنه لا يراعي المنطق بتاعكم ده. يا ولد كلام العزيز الحميد، يا ولد كلام من خلق العقل، مش المنطق ده بتاع العقل؟ من خلق العقل؟ الله. ومن أنزل القرآن؟ الله. يبقى كلامنا بالقرآن وكلامنا بالسنة، ده المنهج. طبعا الوليد بعد ما قال ما قال وشهد للقرآن رجع، طبعا شوف شياطين الإنس بقى كأبي جهل، قال لقومه: إن الوليد عاد لكم بوجه غير الوجه. إن الوليد صبأ، باللغة يعني كفر. طبعا الوليد خايف على المكانة بتاعته بين قومه، ده سيد وزعيم. أصبأت يا وليد؟ قال: لا. قال: فماذا تشيرون علي أنا؟ نقول ايه طيب؟ قالوا انه يعني كهانة. قال لهم: لا لا لا، لان الوليد ده كان يا اخوة من متقن اللغة، ده كان بيحكم بين الشعراء والأدباء، راجل صاحب لغة. قال لهم: لا يمكن يكون الكلام ده كهانة، ما تقولوش الكلام ده ابدا. طب ده شعر؟ قال لهم: ابدا، انا اعلم بالشعر منكم، ليس هذا من الشعر. طب هنعمل ايه؟ ما احنا لازم نرد، لازم نشغب. قال: اجتمعوا على قولة واحدة، إنه سحر. الله أكبر. ونزل في قرآن بنقرأه ليل ونهار، سورة المدثر. قال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا. ده الوليد ده. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. كان عنده 10 من البنين يا إخوة، من بينهم خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنه وأرضاه. العجيب أن الوليد كان ليفارق أولاده أبدا إلا خالد. لما تولد قال يتربى في البادية، يتربى في الصحراء، يتربى على الفروسية. اشمعنى خالد؟ لأن خالد مش لكم، خالد سيف من سيوف الله، أراد الله أن يكون سيفا لهذا الدين، فده يتربى بعيد عنك. فتربى فين؟ في الصحراء على الفروسية. أعده الله لهذا الدين، أعده لمحمد بن عبد الله. وذلك نقول كثيرا أن جيل الصحابة جيل مختار، اختاره الله عز وجل. عشان ما تقوليش لو كنت في زمن الصحابة، لا ما كنتش ولا هتكون. اسكت اسكت، الله يرضى عليك. يمكن لو كنت في زمانهم كنت من أتباع أبي جهل. اسكت، الله يرضى عليك. احمد الله على أن خلقك مسلمة. ما تقوليش أصلي لو كنت، كنت إيه؟ كنت إيه يا ابني؟ ده احنا عمالين نمزق شمل الأمة اهو. شوف الشباب بيخبطوا ازاي في العلماء والدعاء. دول لو كانوا في عهد النبي دول يا رب سلم كانوا جرحوا النبي. المتنطعين دول هداهم الله. فيا إخوة، يا إخوة، جيل الصحابة جيل مختار. من الذي اختاره؟ الرب جل جلاله. يقول عبد الله بن مسعود كما جاء في الحلية لأبي نعيم: إن الله تعالى اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ثم اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر ولا أنقى من قلوب أصحاب محمد بعد محمد فاختارهم وزراء نبيه، فما رآه المسلمون حسنا فهو الحسن وما رآه المسلمون سيئا فهو السيء، أو كما قال ابن مسعود. يبقى المسلمون في قول ابن مسعود مين؟ الصحابة، مش الأهل البدع والغلب. يقول لك ما لا تجتمع أمتي على ضلالة، الكثرة دي كلها يا ابن اسكت، لا تجتمع، هذا مقصود بها العلماء، علماء الأمة مش الجهلة ولا عوام الناس ولا المبتدعين. ودايما طريق الحق فيه قلة وقليل من عبادية الشكور. يبقى الجيل ده ربنا اختاره للنبي، ربنا اختاره للنبي، ولذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كما أخبر النبي. أما المشهور على ألسنة الناس خير القرون قرني فلا يثبت عن النبي، إنما الثابت خير الناس قرني، عشان بس نصحح بعض النصوص المنتشرة على الألسن ولا تثبت للنبي عليه الصلاة والسلام، ليست بصحيحة فننتبه. يعني اليومين دول حتى بينتشر كده يقول لك مش عارف إيه، من هن أخاه بشهر رمضان حرم على النار، حديث موضوع وكذب وباطل ولا يثبت للنبي عليه الصلاة والسلام. وكمان يحدد لك إمتى شهر رمضان، شهر رمضان لا يثبت بالفلك، إنما يثبت بأحد طريقين لا ثالث لهما. الأول رؤية هلال شعبان في اليوم 29، لم تثبت الرؤية لغيم أو قطر، نعمل إيه؟ إتمام شعبان 30 يوما، إنما حسابات فلكية أبدا باطلة في حساب أوائل الشهور العربية وآخرها، إنما الثابت رؤية البصر. ما قدرناش نشوف يوم 29 لغيم أو كذا، يبقى كيف نحسب؟ نقول لك شعبان يبقى 30 يوم فقط، مش بالحسابات، فانتبهوا. والواحد يقعد يرسل لك وأمانة عليك ترسلها مش عارف لإيه، وش الله الله الله، أمانة إيه؟ لا يجوز لك أن تلزم غيرك بإرسال شيء، لا يجوز، هذه بدعة، هذه مخالفة، فانتبهوا. إذن الثابت خير الناس قرن، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبقى ده جيل اختاره الله عز وجل، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. يبقى عنده البنين، نعم، شهود حوالين منه، لا إلا مين؟ خالد. ده لأن ده اختيار الرب جل جلاله، ولذلك قال النبي هكذا، قال إن خالد سيف سله الله على المشركين، خلاص في يوم موته قال: ثم حمل الراية سيف من سيوف الله، اللي هو خالد رضي الله عن خالد، بعد أن استشهد القادة الثلاثة، وهم على الترتيب زيد بن حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة. فلما أصيب الثلاثة ونالوا الشهادة دفعت الراية لأبي سليمان خالد بن الوليد، وكان لسه داخل الإسلام، وحملها خالد. فقال النبي على منبره في المدينة: أصيب زيد، وبكى النبي عليه السلام. ثم قال: فحمل الراية جعفر فأصيب، وبكى النبي. قال: ثم حمل الراية عبد الله بن رواحة، وسكت النبي، الله أكبر. فخشي الصحابة، قال: فأصيب، لأن عبد الله بن رواحة تردد في البداية، كان في يده قطعة لحم ينهزها، ف ثم تركها ثم أقبل فأصيب رضي الله عنه وأرضاه. قال: ثم حمل الراية سيف من سيوف الله، من هو؟ خالد. وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. الآيات. فالشاهد هنا أن كلامنا لا يكون إلا بالقرآن والسنة، حتى وإن كان من تخاطب غير مسلم تخاطبه بالقرآن، تخاطبه بالسنة، وهكذا. ده المنهج. يبقى العقيدة بنأخذها منين؟ منين؟ من القرآن ومن السنة. قال الله، قال رسوله. فإن درست العقيدة بهذا المنهج النبوي أثمرت الخير كله، كما أثمرت على يد النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أي خلل بيحدث في الأمة جاي من خلل في الاعتقاد، خلل في العقيدة، لأنها لم تدرس دراسة منهجية وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فأقول لك لا بد أن نهتم بدراسة العقيدة. فتعالوا لنقف أمام صفة السمع. يبقى النوع الأول سمع إدراك، وده أقسامه ثلاثة. الأول إحاطة وشمول، الثاني سمع تهديد، الثالث سمع تأييد. فما الدليل؟ النوع الأول سمع الإحاطة والشمول في سورة المجادلة أو المجادلة، نسبة للمرأة التي جاءت تجادل النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: سبحان من وسع سمعه الأصوات. إن المرأة أتت تجادل النبي في حجرتي ولا أسمع كثيرا مما تقول وأنا معهم في الحجرة، وربنا جل جلاله سمع قولها وسمع حوارها. يا الله، من فوق السبع الطباق يا إخوة. ده سمع إيه ده؟ إحاطة وشمول. وذلك تسمع كثيرا كده الوعاظ يقولون: سبحان من يسمع ويرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، يرى نياط عروقها ومجاري الكود في أحشائها، إنه الله سبحانه جل جلاله. فمن علم هذا هل يخشى المخلوقين؟ هل يخاف؟ أبدا، لأن ربه سميع. الله أكبر. فنم قرير العين يا عبد الله واعلم أن ربك السميع. فده سمع إدراك، سمع إحاطة. والله يا إخوة، من آمن بهذا أثمر الإيمان تعبدا في جميع الجوارح. فلا يمكن لمن يعلم هذا أن ينطق بكلمة تخالف منهج الله أبدا، لأنه يعلم أن الله سميع. مش ممكن. لذلك احنا عندنا خلل في التربية، بنعلم ولادنا الخوف من المخلوقين وليس الخوف من الخالق. الواد تكلم أو الزوجة تكلمت، الحيطان ليها ودان، الحيطان ليها ودان باللغة الدارجة. فعلمناهم الخوف من مين؟ من المخلوقين. مع أن المفترض نعلمهم العقيدة، نقول لهم الملائكة لهم أقلام، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. علم ولدك ده أن الله يسمعه، فإياك أن تعصيه بلسانك أو بخاطرة قلبك. يا الله، يبقى الخلل بيجي منين؟ من عدم فهم الاعتقاد. لما تجد إنسان يغتاب الناس عنده خلل فين؟ في العقيدة. لما تجد إنسان يسب الناس ويلعن الناس يبقى عنده خلل فين؟ في العقيدة. لما تجد إنسان يقذف الناس ويتهم البراء يبقى عنده خلل فين؟ في العقيدة. لماذا؟ هو لم يفهم معنى السميع، فخلاص اللسان ينطلق. ودي المشكلة يا إخوة. آهن لو قمنا بعد ألفاظنا لاسترحنا، إن مشكلتنا كثرة الكلام بلا ضوابط. اللسان ده يا إخوة، كما قال الإمام الشافعي: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين لسانك، لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات، وللناس ألسن، وعينك إن أدت إليك معايبا فصنها، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف، وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. الله سميع، سمع إدراك، إحاطة وشمول، يسمع كل شيء، لا يشغله صوت عن صوت، فيسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات واللهجات، لا يشغله صوت عن صوت، فعظموه جل جلاله. النوع الثاني في سمع الإدراك وهو سمع التهديد، سمع التهديد. نقرأ قول الله تعالى: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. الله أكبر. يبقى إيه معنى قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء؟ ده تهديد، تهديد لهؤلاء الذين انتقصوا حق الكمال والجلال الثابت لله رب العالمين. بل انظر إلى دقة اللفظ يا إخوة: سنكتب ما قالوا وا 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 قتلهم الأنبياء، مع إن قتل الأنبياء عظيما من العظائم، لكن جعلها الله تعالى بعد إيش؟ بعد من انتقصه حقه في أسمائه وصفاته. وكأن من نسب العيب أو النقص للرب في أسمائه وصفاته وأفعاله كان هذا عند الله أعظم من قتل الأنبياء، أعظم من قتل الأنبياء. شفت باب الاعتقاد خطير إزاي؟ شفت باب الأسماء والصفات يا إخوة؟ الباب ده باب عظيم قوي، لازم الطالب يهتم بيه قوي، يهتم بأسماء الله وصفاته حتى يحسن التعبد. فعندنا سمع اسمه سمع تهديد ووعيد، ذكرنا مثاله. النوع الثالث في سمع الإدراك وهو سمع التأييد، كقول الله تعالى لموسى وأخيه: إنني معكما أسمع وأرى، أي أؤيدكما بصفاتي، صفات الكمال والجلال. ومن علم أن الله معه فلا أحد عليه. أبدا أبدا. كنت لسه بحدث الإخوة في مسجد آخر في قضية منازل الأنبياء، فهم عليهم الصلاة وأزكى التسليم متفاوتون في المنازل. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فقلت أن الأنبياء والرسل صفوة خلق الله، أفضلهم خمسة وهم أولو العزم من الرسل، ترتيبهم الزماني إبراهيم عليه السلام، موسى عفوا ترتيبهم الزماني نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم. ده ترتيب زمن، دول اسمهم أولو العزم من الرسل. إيه معنى أولو العزم؟ أي الذين تحملوا ما لم يتحمله غيرهم من الأنبياء والرسل. يعني هؤلاء الخمس كم تحملوا وكم عانوا من أجل الرسالة والمنهج، وصبروا وثبتوا. فده اسمه الترتيب الزماني. طب الترتيب من حيث الفضل والقدر، أعلاهم قدرا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو أولهم وسابقهم في الفضل، ولذا قدمه ربه ليصلي إماما بجميع الأنبياء في ليلة المعراج. ولذا لما عرج بالنبي مر النبي على جميع الأنبياء ولهم منازل في سماوات الله رب العالمين، فمر على آدم ثم عرج به، يعني منزلتك ارتفعت يا محمد. ده المعنى المعنوي الجميل. في الثانية مر على ابني الخالة يحيى وعيسى عليهما السلام، سلم وارتفع. في الثالثة مر على نبي الله يوسف، سلم وارتفع. في الرابعة مر على نبي الله إدريس، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، طب ارتفع يا محمد. في الخامسة مر على هارون ابن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، سلم وارتفع، ارتفع يا محمد. في السادسة مر على الكليم موسى ابن عمران، سلم وارتفع. في السابعة مر على خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، سلم وارتفع، حتى وصل إلى سدرة المنتهى، وعندها وقف جبريل وانتهى. حتى جبريل، نعم الملك المقرب، النبي نادي يا جبريل أفي هذا المكان، يترك الخليل خليلة، يسمع صوت جبريل ولم يرى صورة جبريل، يقول يا رسول الله وما منا إلا وله مقام معلوم، وهذا مقامك أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يا إخوة، لابد أن تزدادوا شرفا ومنزلة وعزة أنكم من أتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة وأزكى التسليم، الذي أرسله الله رحمة للعالمين بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. إذن أفضلهم منزلة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، يليه في المنزلة الخليل إبراهيم عليه السلام، يليه الكليم موسى بن عمران، ثم اختلف العلماء بين نوح وعيسى عليهما السلام أيهما أفضل، دخل بين العلماء، بعضهم يقدم نوحا وبعضهم يقدم عيسى على جميع الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك تكريما لهذا النبي الخاتم جعل الله أمته مرحومة، وجعلها من خير الأمم، بل وجعلها الآخرة زمانا في الدنيا والأولى قدرا ومنزلة يوم القيامة، فأولى الأمم حسابا أمة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. يبقى الآخرون في الدنيا من حيث الزمن، إنما يوم العرض أفضل الأمم أمة محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالأنبياء منازل، نعم، ودرجات، نعم، فتعالوا لنرى المنزلة في موقف حدث مع الكليم، ثم حدث نفس الموقف مع الخليل محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. الموقف عندما دعا موسى فرعون للإيمان فأبى، وكان مكان من جمع الصحراء والعناد، فخرج موسى من هذه الأرض مهاجرا إلى الله عز وجل، فرا بالدين، وتبعه من آمن به، وصلوا إلى البحر الأحمر عندنا هنا، نظروا خلفهم فرأوا من؟ فرعون وجنده. الجماعة اللي أمنوا بنبي الله موسى لم يتمكن الإيمان بعده من شغاف القلوب، وذلك تجدوا شعب عجيب. ده هنشوف لسه الآيات كده جس يعدي البحر ويكون النجاة يعبدوا العجل. سبحان الله، أمر غريب قوي، شعب عجيب جدا. والله يرفع جبل الطور فوق رؤوسهم، دول ما يجوش إلا بتحطيم الرؤوس، ويشتد عليهم في التوبة بقتل النفس. المهم الإيمان لم يتمكن بعد، فقالوا كما يحكي القرآن: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. أدي الجماعة اللي بينظروا النظرة المادية البعيدة عن المنهج، ينظر لقوة الأعداء المادية وينسى قدرة رب البريات، وينسى أن لله جندا. فدايما تنظر انت للماديات وتخاف، اعدائنا عندهم وعندهم. اسكت، تعلم المنهج. الان الجماعه اللي الايمان مذبذب ده في القلوب عملوا ايه؟ بمجرد ان راوا قوه فرعون وجند فرعون والبحر من امام قالوا انا لمدركون، يعني هالكون. الموت محقق الان، البحر امام وفرعون والجند من خلف. طيب ماذا قال الكليم؟ قال: كلا إن معي ربي سيهدين. والذي معه الله لا أحد عليه. فهمت بقى المعتقد بيجي منين؟ إن معي ربي، إنني معكما أسمع وأرى. دخل الوقت؟ طيب. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. يأتي الأمر بضرب البحر بالعصا. اضرب البحر، البحر نضربه ليه؟ البحر ده البحر كله خير، كله منافع، نضربه ليه؟ ما دامت العصا فيها معجزة، ما نضرب فرعون ونتخلص من فرعون ونرجع لبلادنا آمنين سالمين. ده كلام العقل، بتوع العقل. ها، يضرب البحر ليه؟ البحر ذنبه ايه ينضرب يعني؟ البحر يعني ما نضرب فرعون، ما العصا معجزة. موسى ما قالش ده عشان يعلمنا ان المنهج يقدم على العقل، ان النقل يقدم على العقل. ما دام ربنا امر خلاص يبقى النجاة فين؟ في تنفيذ امر الله. فلما نفذ الامر انفلق البحر بقدرة الله، واجرى الله لموسى ومن معه طريقا في البحر يبسا يتكون من 12 طريق، لكل سبط من الأسباط طريق. اعبر يا نبي الله. عبر ومن معه، فرعون بيعدي. طب تعالى بقى، هي دي البحار اللي انت وقفت هنا على نهر النيل وقلت كما يحكي القرآن: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ سوف يغرقك الله فيها. ما توحد الله. وما يعلم جنود ربك إلا هو. فموسى قال: إن معي ربي سيهدين. كانت النجاة. بعد الأذان إن شاء الله تعالى نشوف الموقف مع سيدنا النبي في نفس المقام بإذن الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، فكما ذكرت لكم أن نبي الله موسى عليه السلام قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فكانت النجاة عندما نفذ أوامر الله. ننتقل إلى موقف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لنرى منزلة الأنبياء وأنهم يتفاضلون. في يوم الهجرة اجتمع كفار مكة للتخلص من النبي ومن دعوة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وجمعوا من كل قبيلة فتى أعطوه سيفا بطارا ووقفوا على باب النبي. لماذا؟ من أجل قتل النبي، ليتفرق دمه بين القبائل فترضى بنو هاشم بالدية، فلا قبل لهم على حرب جميع القبائل، ونتخلص من محمد ودعوة محمد. هكذا سول لهم الشيطان أبو جهل. ونزل الوحي يخبر النبي عليه الصلاة والسلام ويأمره أن يخرج من بينهم. الله أكبر. ودي ده العقيدة يا إخوة. خذ العقيدة من هنا، خذ العقيدة من السيرة. السيرة مش قصص بتسرد للمتعة أبدا، ده منهج، منهج. لذلك عندما سئلت أمنا رضي الله عنها عائشة عن أخلاق النبي قالت كان خلقه القرآن. لازم تفهم يعني إيه خلقه القرآن، أي أنك إذا أردت أن ترى القرآن الكريم مطبقا تطبيقا عمليا فانظر إلى سيرة محمد بن عبد الله. النبي كان قرآنا في شأنه كله، في قوله، في فعله، في حركته، في سكنته، في زواجه، في إنجابه، في صلة الرحم، في حسن الجوار، في معاملته للأعداء، كان قرآنا. إذا أردت أن ترى القرآن مطبقا تطبيقا عمليا فاقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى العقيدة نأخذها من قرآن وسنة. انظر للسيرة، هكذا ربى النبي الصحابة على مائدة العقيدة الصحيحة. اخرج يا محمد، ده في جماعة واقفين على الباب، اخرج يا محمد، خلاص يخرج النبي وهم يقفون ببابه، في أيديهم سيوف بتارة، بل يحمل النبي التراب ويقوم بذر التراب على رؤوسهم. ما تصلوا عليه، الله أكبر. دي العقيدة. ويخرج النبي ويروح للصديق ويصحبه معه في الهجرة، الجماعة لسه واقفين على باب النبي. فمر مار بهم وقال يا قوم ماذا تنتظرون؟ انتظروا خروج محمد. قال خيبكم الله، إن محمدا خرج من بينكم وذر التراب على رؤوسكم. الله أكبر. نفض التراب فعلا، في ده تراب. من الفاعل؟ إنه الله. أنت ما فكرتش كده الجماعة اللي جايين في مهمة خطيرة دي، هل ممكن يناموا؟ يناموا إزاي؟ ده الجيوش دلوقتي بيعملوا حاجة اسمها خدمة، قيل أن عددهم فاق 30. تخيل 30 شاب فاتي من صناديد الكفر رايحين لمهمة، هينتظروا ساعات معدودة ليه؟ حتى يخرج محمد في صلاة الغداء الصبح يعني ويقتلونه. يروحوا يناموا كلهم، يناموا. طب نقسم بعضنا حراسة، ده الجيوش بيقول لك حاجة اسمها خدمة، برنجي وكينجي وشينجي ولا ايه؟ برنجي يعني خدمة اولى بتبدأ من الساعة 6 حتى 10 ليلا، الكينجي من 10 حتى 2 ليلا بعد منتصف الليل الكينجي دي، والشينجي بقى من 2-6 صباحا، واحد يقف بالسلاح واثنين نايمين جنبه، خلص خدمته يصح اللي جنبه ويروح ينام هو جنبه والتاني قايم بالسلاح. انما انتوا الثلاثين جايين لمهمه وتناموا. اذا الفعل فعل الرب جل جلاله. بس خلاص بقى، خرج النبي وذهب الى الغار في صحبه ابي بكر، والجماعه يا اخوه الكفار وصلوا للغار. الله اكبر. وخاف الصديق على صاحب المنهج، على رسول الله، وقال قولته يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. ما هو الغار عبارة عن إيه؟ فجوة كده تبقى ليها ميل داخل الجبل، فأنت بتيجي تقف فوق منها، لو نظرت جواها تشوف اللي جوه. يعني ما كانش فيه عنكبوت ولا حمامتين ولا بطين أبدا، لا عنكبوت ولا حمامتين ولا بطين، هذا كله لا يثبت. وده مما ورد في السيرة، ولا يثبت للأسف. يعني ما في لا عنكبوت عشش ولا حمامتين كانوا عند الغار ولا بطين. والجماعة قال جم لقوا العنكبوت، قالوا لا لا لا، ده العنكبوت ده من قبل أن يولد محمد. كلام كله باطل، كلام كله إيش؟ باطل. والتاني اللي يقول لك كده، ولما الصديق قال فالنبي شاور له داخل الغار فلقى بحر ولقى سفينة منتظرة، النبي قال لو دخلوا منها هنا هنهرب منها هنا. يا ولا باطل وموضوع وكذب. وياما أضاليل منتشرة. لذا أنصح الطالب أن يقرأ كتاب الشيخ علي حشيش حفظه الله الموسوم بتحذير الداعية من القصص الواهية. كتاب من مجلدين موجود على الانترنت في المكتبة الوقفية، اعمل له داونلود ولا داونلود، هينزل عندك على الهاتف بتاعك ولا الكمبيوتر، واقرأ قبل أن تتكلم. كم من أقاصيص اشتهرت ولا تثبت. الاسم مرة ثانية: تحذير الداعية من القصص الواهية. الواهية يعني الضعيفة التي لا تثبت. الشيخ علي حشيش من علماء أنصار السنة حفظه الله، وحفظ علماءنا ودعاتنا وكثر سوادهم. اللهم آمين، اللهم آمين. فإن نبينا علمنا احترام العلماء عندما قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما قال النبي. ده وريث النبي يا إخوة، العالم وريث النبي، وريث، يبقى له توقير واحترام وإجلال لما عنده من علم النبوة. الله أكبر. نجحنا نهنهم ونسقطهم. اللهم ارزقنا الفهم يا رب. اللهم آمين، اللهم آمين. يبقى ما كانش في حمامة ولا يمامة ولا عنكبوت ولا سفينة جوه الغار أبدا، لأن الهجرة كانت تربية وتعليم على الأخذ بالأسباب. ولذلك يا إخوة شوف جمال المنهج، شوف صفات الكمال لله رب العالمين. عندنا قاعدة مهمة أو لازم نفطن لها يا إخوة، وهي قاعدة الاستئناس بالعادة في مقام خرق العادة. الاستئناس بالعادة في مقام خرق العادة. ايه ده بقى ده، ايه الالغاز دي يا واد؟ مش الغاز دي عقيدة يا ابني، ما مشكلتك ما درستش العقيدة، هنعمل لك ايه؟ لازم تتعلم يا ابني. تعال نشوف الاستئناس بالعادة في مقام خرق العادة في موقف الإسراء والمعراج. الله تعالى قال عن الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. يبقى الفاعل من؟ الله. يبقى مش محتاجين نقول براق يطلع من مكة للقدس، ده فعل ربنا مش محتاج ولا ايه؟ خلاص. طب ليه البراق؟ قال لك ما دي قاعدة اسمها الاستئناس بالعادة في مقام خرق العادة، تثبيتا لقلب النبي واطمئنانا له. عشان تنتقل محتاج لوسيلة، صحيح؟ انت الان في مكة هتروح للقدس محتاج لوسيلة، الوسائل ايه؟ بعير او فرس، صح؟ مش الوسائل. طيب يا محمد هنأنسك بالعادة، فده اسمه الاستئناس بالعادة، هنجيب لك براق اركب. الله اكبر. انا مش محتاج اركب، ايوه، لكن لتثبيت قلبك هنأنسك بالعادة في مقام خرقها، يعني في مقام المعجزة. ما توحد الله. واصل بيت الله الحرام، البيت المقدس، هتصعد للسماوات العلى. عشان اصعد عايز عادة، في عادة ايه؟ لما اجي اطلع الدور الثاني محتاج لي سلم، صح ولا ايه؟ مش دي العادة؟ هصعد ازاي؟ طب هنأنسك، هنجعل لك سلما دور معراج. الله اكبر. يطلع على والله، فده اسمه الاستئناس بالعادة في مقام خرقها. ما توحد الله. تربية يا اخوة، عشان يعلمنا الاسباب. هنأنسك بالسبب، خد دي، لكن يعلم ان الامر بيد من؟ بيد الله سبحانه القائل في بداية الامر: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. من الذي اسرى بالنبي؟ الله. خلصت. فمش محتاجين العادة، لا لا لا، هنأنس قلب النبي. فده اسمه الاستئناس بالعادة
في مقام خرق العادة. كذلك في الهجرة خذ بالأسباب، خذ بإيش؟ استأنس بالعادة. طب نعمل إيه؟ هتخرج من بين أظهرهم بأمر ربك. وكان يقرأ: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. طب أيضا عشان استئناسا حط التراب على الرؤوس. يا الله. طيب هتخرج؟ أيوة، محتاج لراحلة. من قبلها كان بيعد الراحلة، قال للصديق لما كل شوية الصديق عايز يهاجر زي إمامه، ما هو الصحابة أمروا بالهجرة، يروح للنبي أخرج، يقول: انتظر يا أبا بكر لعل الله أن يجعل لك صاحبا. طيب الصديق على طول فهم، راح أعد راحلتين، راحلة مش أي بعير يعني، ما يقول لك كل 100 بعير فيها تجد ما في ايه راحلة، الراحلة دي يعني بعير قوي جدا يتمكن من القيادة، يقود قافلة بأسرها. ما برضو حتى فيهم في الفيل تعبان واللي نايم ما ينفعش، ها، لكن فيهم راحلة. وذلك دلوقتي حتى في الطلبة قال: لا أن تجد فيهم الراحلة. فعد راحلتين. طيب الجماعة دول هيتبعوك، طب غير الطريق استئناسا بالعادة. الطريق لمكة شمالا، اخرج انت جنوبا. الله أكبر، هيبحثوا عنك. طيب بيت في الغار ثلاثا، يلا استئناس بالعادة وتعمية للأبصار وأخذا للأسباب. طيب وانت رايح الغار الجماعة الكفار دول بيقتفوا الأثر، هيعرفوا مكانك. بس يا ابن فهيرة، نعم، راعي الغنم عند الصديق، تمشي ورانا بالغنم بتاعتك تطمس معالم الأقدام. ايه ده؟ يعني الجماعة اللي بيقولون ان النبي ما كانش له ظل وما كانش له أثر، كلامهم باطل باطل وأبطل الباطل. هم عايزين يخلوا ملك والنبي بشر يوحى إليه، كان له أثر قدم وكان له ظل. قال مالوش أثر ومالوش ظل. يا ولا، والناس يقول لك الله أكبر. يا أخي اسكت، الله يهديك، ما انتش فاهم حاجة، ده كلام كله باطل. طيب كان له أثر، أيوة، وكان له ظل، نعم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. يبقى أنت هتكذب القرآن ليه؟ واضح؟ طيب يا ابن فهيرة تمشي ورا مننا بالأغنام تطمس معالم الأقدام. طب كلام جميل، وإحنا في الغار عايزين نتعرف على أخبار الجماعة المشركين، بيمكروا ازاي، بيدبروا ايه، بيخططوا ازاي. تعالى يا عبد الله ابن ابي بكر، وظيفتك بقى استطلاع طول النهار في مكة، يعرف اخبار المشركين، بالليل يروح للنبي ويخبره كل ما يدور. وورا منه مين؟ ابن فهيرة بالاغنام في الصباح يطمس الايه؟ الاثار. الله اكبر، ما ده كله ايه؟ استئناس بعادة، خد بالاسباب. خلاص. طيب وصلوا الجماعة الكفار للغار، وقالها الصديق: يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لأبصارنا. إذا ما كانش فيه عنكبوت ولا حمامتين ولا بطين ولا نخلة ولا في أغاني، وخيم العنكبوت، الكلام انتوا عارفينه ده، ها، وطلع البدر علينا، وأنا الكلام ده كله باطل ولا يصح، لأنه ما راحش من ثنية الوادع أبدا. ثنية الوادع دي من قبل بلاد الشام، النبي جاي من مكة، ماله مال ثنية الوادع؟ واضح؟ خلاص، لأن ثنية الوادع مدخل المدينة من قبل بلاد إيش؟ الشام، ملهاش علاقة بمكة ولا طريق مكة مطلقا، لا كان في أغاني ولا طلع البدر علينا ولا شيء من ده كله. الله أكبر. طيب ماذا قال محمد عليه الصلاة والسلام عندما قال الصديق ما قال؟ قال: يا أبا بكر، ما ظنك برجلين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. ده اللي عايز أوصله لك، الفارق بين موسى بن عمران ومحمد بن عبد الله. موسى قال: كلا إن معي ربي، قدم المعية على الرب جل جلاله. محمد قدم الله على المعية فقال: لا تحزن إن الله معنا، ما قالش إن معنا الله. ودي الأمة المحمدية يا إخوة، أمة تقدم ربها قبل كل شيء. ده العقيدة، ده المنهج، دي التربية. فنجاه الله وأيده بجنود لم تروها. وإحنا بنشوف الحمامتين صح؟ يبقى مش دول. بنشوف العنكبوت مش دول. ده قال لك جنود لم تروها، يعني ملائكة صرفت أبصار هؤلاء عن رؤية النبي الأمين وصحبه. وخرج النبي عزيزا وانطلق إلى المدينة صلى الله عليه وآله وسلم. فده الشاهد من المسألة في فضل الأنبياء ومنزلة الأنبياء. موسى يقدم معية ربه، محمد يقدم ربه على المعية، لأن الأنبياء درجات. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ولذا يا إخوة، ما من خصيصة اختص بها نبي أو رسول من الأنبياء والرسل إلا أخذها النبي وزاد وفاض. أي خصيصة؟ موسى الكليم ومحمد كليم، كلم ربه في المعراج وكلمه ربه مباشرة دون وسط. إبراهيم خليل ومحمد خليل، أما صاحبكم فهو خليل الله صلوا عليه. يوسف أخذ شطر الجمال، محمد أخذ الجمال كله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فما من منقبة أو خصيصة اختص بها نبي أو رسول إلا أخذها محمد وزاده الله على باقية الأنبياء والرسل. لذا هو الذي أكمل الله به بناء الأنبياء، ما تصلوا عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى النوع الثالث من سمع الإدراك سمع تأييد، إنني معكما أسمع وأرى. يبقى ده النوع الأول وهو سمع الإدراك. النوع الثاني عشان نختم اللقاء اسمه سمع الإجابة، اسمه سمع الإجابة. ومنه قول إبراهيم الخليل إن ربي لسميع الدعاء. يعني سميع الدعاء، يعني مجيب الدعاء، ما توحد الله. ومنه قولك وأنت في صلاتك سمع الله لمن حمده، يعني إيه؟ استجاب الله لمن حمده. ومنه قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع، أي لا يجاب، كما صححه الشيخ الألباني في الصحيح الجامع. إذن إخوة الإيمان والإسلام، من سأل ربه سمعه، سمع إحاطة وشمول وإدراك، وسمع إجابة. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.